أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصل من الكلام إلى الصورة الخامسة، وهي صورة ما لو كان شراء العامل لا مقابل المال الخارجي وبإزاء المال المضاربة الذي دفعه المالك العامل، وإنما مال كل في الذمة. ذمة مين؟ ذمته، ذمة المالك، ثم ذمته بوصفه وكيلا عن المالك أو بوصفه شخص من الناس في البين بالذم. فلم يشخص ولم يحدد فيها لا ذمة المالك ولا في أي شيء في البين، ولا ذمته، وذمته بأي عنوان حينئذ. نعم، غايته أنه مال كل في الذمة ولم يكن مالا خارجيا في البين. فهنا حينئذ هذه المعاملة ما هو موقعها في البيع؟ يعني بتصح ما بتصح؟ يعني هل يصح الشراء؟ وإذا صح الشراء عمن يقع؟ بتصح مضاربة أو لا تصح؟ يعني إذن مضاربة في البيع. الماتن في هذه الصورة الخامسة أفاد بأنها حينئذ صح الشراء، يعني لا يبقى صحة الشراء في مثل هذه الصورة الخامسة، ويقع حينئذ لا عن العامل وإنما عن المالك. وذلك بالإشارة إلى مطلب مر معنا بالأمس نؤكده هنا. السيد الحكيم قدس الله في تعليقاته نطأطئ وننحني أمام تعليقاته في البين وفي شرحه، لكنه بالأمس بالنسبة لما ذكره الوجه الذي ذكره الوحيد الآغا البهبهاني في البين أورد عليه الإشكال بأنه مسألة العقود تابعة للأصول، هو ما عبر بها التعبير، وإنما محتوى كلامه لأنه في الصورة الرابعة كما تقدم معنا أن يكون الشراء حينئذ للعامل، يشتري في ذمة العامل بنيته، ويكون من رأس قاصد الدفع من المال الخارجي. هذا اللي مرت معنا واللي قال فيها ثلاث احتمالات وثلاث وجوه تصحيح البيع، إلا أنه لا يقع عن العامل ويكون مأثوما من رأس ويكون ضامن لكل من المالك والبائع. والصورة الثانية، الاحتمال الثاني والوجه الثاني والقول الثاني والبطلان كما تقدم وجعله أحوط الأقوال في المقام. والقول الثالث ذهب إليه الأغا وحيد البهبع، والذي إذن قال فيه بأنه يقع لكن عن مين؟ عن المالك، مش عن المضاربة، لا يقع عن المالك. إجا الإشكال من السيد الحكيم ذكر وتابعه على ذلك السيد الخوئي كما يظهر من كلماته، فيهم تأملوها بالباب، مش بحاجة نذكر لكم ذلك بخبولت وقت. حاصل الإشكال أنه إذا كان المسروق منه واحد إجا جيت أنس رأى مثلا من فلان ألف درهم، واضح، ورحت بها الألف درهم، شخص الألف درهم مش ضروري كل في الذمة وبدي سدد فيه، أو بنحو الكل في ذمتي وبدي سدد من رأس نيتي من رأس سدد هالكل في الذمة من هالألف درهم اللي سرقته من فلان في ألبه، رحت اشتريت مثلا كتاب الجواهر، واضح. بعد ذلك اطلع المسروق منه المقصود منه اللي هو المال، أنا الشاري وذاك البائع وهذيك المقصود منه اللي هو نعبر بالسارق، مش حلو نعبر بالشاري في قلبي. طلع حينئذ وصحح فأجاز ذلك، فيقول أنه إذا بوجه لا يعقل أن يقع إذا أجاز المسروق منه اللي هو المالك أنه لا يقع عنه، لا، لأنه من رأس الشاري، ما اشترى حينئذ كتاب الجواهر لنفسه، وقت القصد حينئذ لم يشتريه لنفس المالك وإنما اشتراه لنفسه في البين، وقاصد نفسه. نعم، في معصية عنده ولصوصية وسرقة من أنه من رأس بقصده التسديد من هذا المال الخارجي. هذا إذا كان الثمن كلي في ذمة الشاري بده يسدد من مال مستحق للغير وملك للغير، أو لا كان الثمن نفس الثمن الشخصي اللي هو ملك للغير. فعلى كلا التقديرين أجاز المالك المسروق منه تلك حينئذ المعاملة من دون أن يهب الثمن للسارق واللص، فقط أجاز المعاملة. قال أنه بوجه لا تقع هذه المعاملة للمسروق منه في المهن. لا، ليش لا تقع؟ لأنه لم يكن المنشئ حين الإنشاء اللي هو السارق الشاري لم يقصد قاصد حينئذ نفسه، قصد الشراء حينئذ لنفسه إما بشخص المال الخارجي أو بنحو الكل في الذمة في المهن. فبوجه لا يمكن تصحيحه بأن يكون للمسروق منه اللي هو في كلامنا هم البائع، بحسب كلام عفوا في كلامنا هو بالنسبة للمالك مش الشاري أو البائع في المهن. ليش لا يمكن؟ ليش؟ لأنه من رأس لم يقصده، والعقود بالتالي تابعة للقصود. حينما أنشأ تمليك الألف درهم مقابل أن يدخل في كيسه الجواهر، تمليك الألف درهم اللي بذمته وناول من رأس تسديد الألف درهم بواقع الألف درهم الخارجية المعطاق بعنوان المضاربة في البيع اللي هي على ملك المالك، أجاز بعد ذلك المالك بوجه لا يعقل أن تقع عن هذه المعاملة عن المالك، بل لابد وأن تقع عن العامل. ليش؟ لأنه في المقام لم يقصد الشاري اللي هو عبارة عن العامل، لم يقصد المالك وإنما قصد نفسه، وذهب نفسه إلى وعاء الذمة. لا، حتى لو ما كان عنده مال موجود في الخارج بسيدي بحفظيته وعاء وظرف في البيت، يكون هذا الوعاء يحتوي على الألف درهم الكلية في ذمته في البيت. غايته في مقام التسديد سدد ما هو مال مستحق للغير، وإذا كان ناويا له من رأس، مش أنه بعدين نواه. الصورة الثالثة ما كانش ناوي من رأس أنه يسدد المال المضار. بالصورة الرابعة لا، من حين الشراء في الذمة لنفسه كان ناوي للتسديد المال المضاربة. وإجت تايدي رويته إنه اللي ناوي مثلا الاستقراض وعدم الأداء فهو بمنزلة السارق أو هو لص، هذه بعض ضربات الاستعراضية جيبها بهذه المناسبة، استعبرها الماتن قد يسره بهذه المناسبة في ألبه. فيقول هذا بوجه لا يقع عن المال، لا، لأن الشاري اللي هو أحد طرفي المعاملة لم يقصد حين العقد، لم يقصد حين المال وإنما قصد نفسه، قصد نفسه بثمن شخصي مستحق للغير أو بثمن كلي في ذمته ومن رأس قاصدا للتسديد حينئذ من المال الخارجي. هذا اللي قلت لكم، هذا الكلام لا يرجع لمحصل، أشرت له بالأمس. وحاصل عدم المحصل لها هيدا اللي بترتبط به مثلا، وهو ما مر معكم في بحث الفضولية. الفضولية مش بس له صورة واحدة، له صور كثيرة، وأوضح وأجلى صور الفضولية كما مر معكم أنه لو مال للغير إما المبيع والمثمن أو الثمن في البيع. فلنحكي مثلا بالثمن، هذا الثمن كان حينئذ الغير، وخدته أني بزعم أني أنا المال، واشتريت به مثلا كتاب الجواهر، أنا عشتري لمين؟ لإيه؟ مش عشتري للمالك. مرة لأنه في إلى كذا صورة بالفضولية كما مر معكم بأول فضولي، الشيخ الأنصاري قدس روحه ذكر شقوق عديدة. مرة بيعتقد أنه هذا المال ماله ومشتبه بالواقع كان المال مال الغير، مرة لا، عارف وعالم بأنه مال للغير وهو قد استولى عليه عدوانا وظلما وغصبا وقهرا وغلبة في البيت، وضع يده عليه وعم يشتري، هلا عم يشتري لنفسه في البيت، ما عم يشتري للمالك، مش عم يحسن للمالك، ليس وكيلا مأذونا عن المالك. تصرف في مال الغير مش للغير، يمكن تكون أحد صور تصرف في مال الغير للغير، ولا بالأغلب هو هون تصرف في مال الغير لنفسه لحتى تصدق اللصوصية والسارقة في البحر. أن يشتري بذمته والتسديد من رأس من نيته سد من مال المالك من مال حينئذ الغير، إذا أجاز حينئذ الغير صحة المعاملة. بس لمين بتصح؟ مش بتصح إلا بتصح للشاري اللص السارق إلا إذا كانت الإجازة تتضمن حينئذ تمليك الثمن، تمليك المال اللي استولى حينئذ عليه. وأما إذا لا فقط أجاز المعاملة، صحته تقع عمه، تقع عن المالك، مش تقع حينئذ عن الشاري، مع أنه الشاري من رأس لم يقصد في المبادلة بأحد طرفي المبادلة المالك، وإنما قصد نفسه فيها. أقول للسيد الحكيم قدس سره وللسيد الخوي اللي تبعه في هذا نفس اللي تقول هنالك في بحث في أحد شكوك وصور الفضولين، نقول هنا عينا حينئذ بحين. فوقوع هذه المعاملة عن المالك مش وقوعها لا عن المضاربة ولا على النفس العامل الشاري في البيت، لمن رأس اشترى في ذمته وقاصد من رأس التسديد من مال المضاربة، وقوعه حينئذ في مال عن المالك هذه المعاملة إذا أجاز المالك ليس حينئذ ببعيد. له الوجه الثالث الذي ذهب إليه الوحيد البهبهاني قدس سره، وهون إجت التعليقة سوف تأتي للميزة قدس سره، أنه إلى واجه مش بعيد هالبعد الفاحش في البين، أنه الوجه الأول هو الأصح والوجه الثاني هو الأوفق بالاحتياط والوجه الثالث بعيد كل البعد. عمل له تعليق أسأل الشيخ النائين قدس سره، بعيد هو بس مش هالقد مثل ما تصور أيها الماتن قل البعض، بعيد بس إله وجهه. والنكتة هو هيد ما نقوله في بعض صور الفضولية وبعينه يقع نفسه قاصد الفضولي الذي استولى على مال غير ظلما، قاصد الشراء حينئذ لنفسه. مر معه في إشكالات ثبوتية على بعض صور الفضولي، ليش؟ لأن المبادلة بد تكون بين مالين أو في طرفي العقد، بأن يدخل الثمن في كيس من يخرج من جيبه المثمن. طيب المثمن خرج من جيب البائع فدخل الثمن، بس لما بده يدخل المثمن ما بده يدخل في كيس من خرج الثمن من جيبه، بده يدخل المثمن في كيس الغاصب السارق اللص، في حين أنه قد خرج من كيس حينئذ البائع في البائع. يجب أنه هذه أساسا تصور وتعقل المبادلة وتبدأ بطرفي حينئذ العقد غير متحقق في البين. وجاء الجواب هذا التنزيل وإدعاء حينئذ الغاصب أنه هو المالك، فبيصير المبادلة بهذه الكيفية. ثم إذا أتت الإجازة ينتسب هذا العقد بوجه إلى المالك، فيصدق أنه صدر عن أهله وقع في محله، فيكون مشمولا لإطلاقات أوفوا بالعقود كما مر معكم فيه. هذه نفس عين بعين تأتى هنا بلا فرق. إذا اتضحت هذه النقطة يتبين لنا ما في الصورة الخامسة، وهي ما لو التفتوا بالرابعة عبيبيع لمن؟ لنفسه، قصد نفسه، عم يشتري عفو العامل لنفسه مش بالمال الخارجي، لأنه هذا مش عم يشتري بكلي في الذمة، قاصدا من رأس هذا الثمن كلي في الذمة أنه يسدده من مال المطار اللي هو مستحق للغير وليس ملكا للعامل. وإجت فيه ثلاث وجوه، أنه يقع عن العامل بصح الشراء عن العامل ويكون عاصيا آثما وضامنا لكل من المالك والبائع في البيع، المالك لأن يده عدوانية وآثمة، للبائع لأن الثمن اللي سدده مستحق للغير، ضامن على نحو البدل مش ضامن على نحو الجمع كما تقدم معه. القول الآخر اللي هو البطلان هو اللي جعل المتن هو أوفق بالاحتياط، والقول الثالث اللي ذهب إليه الوحيد البهبهاني هو أنه يقع عن المالك. وإجا الإشكال أن العقود تابعة للقصود ولم يقصد هو حين العقد المالك، وأنه قصد البائع العامل نفسه في البين الكلي في ذمة العامل مع نية التسديد من رأس من مال المضاربة في البين. هذا اللي أول جواب عنه واضح، ما نقوله في باب الفضولية نقول هنا، حيث أن الإجازة هذه بتكون حينئذ نكتتها في البين. الصورة الخامسة هي هذه، اشترى في ذمة، ذمة من المالك العامل، العامل بوصفه وكيلا عن المالك، أو لا العامل بما هو في نفسه كما هي الصورة الثالثة والرابعة. لا، فكان الشراء حينئذ على هذه الكيفية والنحو في البيع. وبعد بده يسدد بعدين من شو من المال الموجود فيه الخارج اللي هو مال المضارب. هلا مستحضر ذلك من قصده من رأس انه يتم التسديد من ذلك المال او لا. هنا صححها حينئذ الماتن قدس سره الا انها تقع عن المالك في البين، لانها تقع عن العامل ولا تقع عن مال المضارب. واضح ليش؟ لأنه حتى لو كان في الذمة وتم تسديد المال الخارجي سوف حينئذ المثمن بيأخذ مكان ويحتل مكان والمركز لكن يأخذ هذا المال الذي تم فيه التسديد له المال حينئذ الخارجي في البحر. وحيث أن ذلك المال الخارجي هو على ملك المالك فيكون الأمر كذلك. هذا اللي بيظهر من العبارة، مو أنه يقع عن مال المضاربة، لا يحتمل ذلك، بس صحيح ولا أنه يقع حينئذ عن المالك فيكون الربح للمالك. واضح، وليس شيء من الربح، لا حصة ولا كل الربح للعامل، لأنه بالصورة الثالثة والرابعة كما تبين هو نوى لنفسه، بالصورة الخامسة نوى في الذمة، بس ذمة نفسه ولا ذمة مين؟ فيأخذ حينئذ المثمن المبيع بيحتل المركز والمكان اللي كان محتله الثمن الخارجي اللي تم فيه تسديد ما في الذمة اللي مش مشخصة ذمة مين، ذمة المالك ولا ذمة العامل. يعني يكتسب نفس الصفة ونفس الخصية التي كان يكتسبها الثمن الخارجي الذي تم فيه تسديد الثمن الكلي اللي هو في مطلق ذمة، ذمة مالك عامل، لم يشخص ذلك من الشاري اللي هو العامل حين إذن الشراء، فبتصح المعاملة ولكن تقع عن المالك في البيع وما في للعامل شيء. هلأ بعض التعليقات لحتجي يمكن يقول بيجاني على ما سوف يأتي أنه تمام الربح يكون للمالك للمعامل وقت عنه، والعامل قال بيكون عليه الخسارة في عنده هذا التعبير. سوف يأتي إذا وقعت المعاملة عن المالك ليش بده يكون في خسارة على العامل؟ يعني هذا كله من شؤون المالك ساعتها، الربح تمام له، يعني كما له الغنم عليه حينئذ الغرب في البحر، أما يكون المغنم له والمغرم على غيره اللي هو العامل ليس له واجب. سوف يأتي بالتطبيق والمرور على هذه التعليقة ما ينفع في المقام. هذا تمام ما يرتبط بالصور الخمسة. الصورة الأولى ما لو كان حينئذ البيع على البيع في الذمة وليس في بنفس المال الخارجي، مع قصد التزيين المال الخارجي، بس البيع في ذمة المالك. هذه الصورة. الصورة الثانية البيع في ذمة العامل، معنية التسديد من إذا مال المضاربة في ذمة العامل لا بوصفه شخص بل بوصفه وكيلا عن المالك. وعلى ما تقدم أنه إذا كان وكيلا هل في توسع في دائرة ذمة المالك بصير فيه إلى فردين، فرد حقيقي وفرد ادعائي، أو لا هو مأذون بإشغال ذمة المالك؟ تقدم معه هودي السلطة، وهودي السلطة حكم الماتن بصحة المضاربة، وحينئذ يكون الربح بينهما والخص نفس الكلام الذي يتأتى في محله. بدل أن يكون الثمن شخصيا صار الثمن كليا، إما وإما، إما في ذمة المالك والتسديد مال المضاربة، أو في ذمة العامل بوصفه وكيلا عن المالك ونائب مناب المالك في البين مع التسديد المال الخارجي. بكلتا هاتين الصورتين صحة الشراء وصحة المعاملة والمضاربة في البين، ويتقاسمان الربح يتشاركان في الناتج في البين. الصورة الثالثة لا، عم يشتري العامل لنفسه بكلي في ذمته بما هو طيب. ما بدك توفي أيها العامل المحترم؟ واضح، بيقول الله بيسر. حينما إجا بده يوفي ما الله ما يسر، فأم تيسر عنده مال المضاربة، عمد إلى مال المضاربة وتم التسديد منه فيه. تقع المعاملة عن العامل في البين ويكون مأثوما في التصرف في مال الغير، مش بس مأثوم والله لا يسامحك، لا، ويكون حينئذ ضامنا في البين بلا أي إشكال. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة لا، أن يشتري في ذمته بوصفه شخص من الناس، مش نائبا ووكيلا عن المالك لا بذمته لنفسه، مش عم يشتري في ذمته باعتباره وكيلا عن المالك. ومن رأسه وقاصد أنه يمد إيده على مال المضاربة اللي هو مستأمن عليه من أجل الاتجار لهما أن يسدد به حينئذ ما اشتغلت به الذمة نتيجة شراء كتاب الجواهر بألف درهم في ذمته في البين وإله لنفسه في تصح المعاملة أو لا تصح في البين. هنالك قول حينئذ بأنه بتصح المعاملة، ويتقع عن نفس الشاري اللي هو العامل، ويكون حينئذ مأثوما وعاصيا في البين وضامنا لكل من المالك لمكان التصرف غير المأذون فيه وعدوانية يده في البين، وللبائع ليش؟ لأنه بمال مستحق للخير. وقول بالبطلان باعتبار أن رضا البائع هو ركن أساسي في المعاملة، والبائع لا يرضى بأن تسدد له الكل في الذمة أيها العامل الشاري، أن تسدده بمال هذا المال مستحق للغير اللي هو المالك ولم يكن على ملكه في البيع. إذا لم يكن راضيا فبيكشف بطلان حينئذ مثل هذه المعاملة في البيع. وهذا اللي هو البطلان اللي قال عنه الماتم أنه أوفق بالاحتياط، وأشكل عليه في بعض تعليقاتهم لأنه نحن عندنا ثلاث احتمالات، أنه حينئذ بالنسبة للمبيع إما وهو المطلق إما على ملك المالي أو على ملك العام للشاري أو على ملك البائع، يعني بيرجع إلى ملك البائع في صورة ما لو لم يرضى في البائع. عندنا ثلاث احتمالات، جعله حينئذ أنه على ملك واحد منهما اللي هو الوسطي في البين دون الأول أو الثالث، إذا ليس هو الأوفق بالاحتياط في البائع، بل الاحتياط على ما ذكر بعضهم أنه لو التزم بأنه يصير إلى عملية الإيقاف، أنه في احتمال صحة المعاملة، وإذا صحت المعاملة بالتالي المال انتقل حينئذ إلى الشاري اللي هو العامل. فحتى نخلص من هذه الشبهة أن تم عملية لو كانت هناك معاملة صحيحة فأنا أقيلك حينئذ فيها، هم ساعتها بيكون أوفق بالاحتياط، وكل شيء يرجع إلى مكانه الأصلي قبل هذه المعاملة. الثمن بيرجع لمن؟ للمالك، العامل ما بيطلع له شيء. المثمن المبيع بيرجع إلى من؟ إلى البائع. والعامل أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. هذه الصورة الرابعة. والوجه الثالث اللي هو لا، أنه تقع المعاملة صحيحة لكن عن المالك لا عن العامل الشاري، والنقطة فيها هو اللي أشرنا له. ليش؟ لأنه بالنسبة للمثمن بيحتل محل الثمن، والمثمن وإن كان كليا في ذمة العامل، واضح للعامل مش في ذمة العامل وصف الوكيل عن المالك، لكنه التسديد من رأس كان مقصودا ومعتمدا من نفس مال المضاربة، فيأتي المثمن بيحتل محل المال الخارجي اللي شو اسمه من اللي كان صاحب المال الخارجي المدفوع مضاربة المالك، فالمثمن بيروح للمحل اللي كان الثمن اللي تم فيه تسديد ما في الذمة بيأخذ ذلك المحل، لأنه هو فقط تبديل في طرفي الإضافة ليس إلا في البيع. هذا اللي ذكره حينئذ صاحب الوحيد البهبهاني، واستبعده الماتن وأشكر عليه السيد الحكيم وتبعه على ذلك السيد بما هو في بعض صور الفضولي، والجواب عنها نفس الجواب الذي يذكر في بحث الفضولي في البين، وأن العقود تابعة للقصود ولم يكن من قصدي. حتى لو أجاز المال أجاز المعامل على ما هي عليه وهو قصد نفسه ولم يقصد في الإذن، فبدأ توقع عند مالك، يعني عم نرجع للوجه الأول والاحتمال الأول، وطاقع أن يقع الشراء عن العامل في البحث لا عن المالك، وإذا جوابه اتضح حيث مما قلنا. الصورة الخامسة وهي بيشتري بالذمة، بس أي ذمة؟ ذمة المالك، ذمة العامل وصفه وكيلا أو بوصفه شخص من الناس في بالذمة، وقاصد أو أنه فيما بعد تم التزيد من هذا المال الخارجي، فهون تقع المعاملة جزما عن مين؟ عن. وهون السيد الحكيم ما أشكل بذلك الإشكال اللي ورد على كلام الوحيد البهبهاني على الماتن، هو في غاية البعد في البعد. ليش ما أشكل؟ لأنه الذمة والذمة محتمل أن تكون ذمة المالك، فبوجه إذا أجاز المالك بعد ذلك تسديد الثمن الكلي من المال الخارجي لأعطاياه مضاربة، أن تقع المعاملة عن المالك لا أن تكون عن المعامل، وتأتي شائبة أن العقود تابعة للقصود وما قصد لم يقع في البيع، كل ذلك ما له معنى محصل في البيع. هذا تمام ما يرتبط في هذه المسألة. بقي بس تسجيل صغير سوف تأتي. تفضل. نعم. اشرح لي شيء اسمه شعب السماشي. ما حكايتي واضح. هذا حاصل حينئذ ما أشرنا له. بقي في المقام بس مطلبه. صار في دعوة بين الشاري العامل والبائع. المالك حط اللي يعجب. الله يكون معه. الشاري قال أنا اشتريت لي مثلا لنفسي، أو عفوا لا، الشاري قال أنا اشتريت من لي المالك اللي هو العامل. قام البائع قال له لا، أنت ما اشتريت لي المالك، اشتريت لمن لي نفسك في البيع. اشتريت لنفسك يعني كل التبعات، إذا في ربح إله وإذا في خسارة شو عليه، والمالك ما لا ينوبه ولا يطالبه شيء إذن من ذلك. هذا اللي بدنا نقوله. فادعى العامل أن الشراء كان للمالك، اللي هي هيدي تجي بالنسبة للصورة الخامسة، إنه قال اشتريت بالذمة، ما عين لا ذمة المالك ولا ذمة العامل بوصف وكيل عن المالك أو بما هو هو، إنما قال بالذمة. واضح. والعامل قال اشتريت منك مثلا كتب جيه بألف بكل ألف درهم، وكل قطع مش بالمعين يعني مش كل خارج، وإنما كل في الذمة. طيب أي ذمة؟ بعد شو قصدك أنت؟ قال له أني قصدي ذمة المالك، يعني الشراء كان لي المالك في المحن، ولم يكن حينئذ الشراء لي المالك. البائع قال له لا، أنت اشتريت كل في ذمتك، يعني كان الشراء لك ولم يكن الشراء للمالك فيه المالك. هذا اللي يقع. فأيهما حينئذ يقدم قوله فيه المالك؟ هلا الإخوة بالقضاء مش لازم نتعدى على صلاحيتهم في البين. لا ما على شيء. نعم. شو ادعى؟ قال له انت لا ما اشتريتش انت ايه بالطبع. ايه فيؤخذ بقول من؟ وليش؟ لانه هذه امور تخفى الاطلاع عليها الا من اصحابها، وهو اعلم بنيته الشاري فيها. يعني اذا ما ذهب اليه ابن الجنيد، ابن الجنيد ال هذا اللي ذهب اليه. الصحيح في المقام انها لا، يقدر قول البائع. ليش؟ لان قوله هو الموافق للاصل. التفت شوي، لحن نعمل لها تتم ان شاء الله بكره. صلى كمقدم ليس الا. هلا مثل ما سكرنا، بيجي مره مهرج المدري شو العامل، وجي بده يشتري بنيه ابو عشرة طوار، في قرينة واضحة على أنه الشراء هو مش إله، وإنما الشراء لألقه. فحتى لو كان بذمته، مش بذمته لنفسه، إنما بذمته لمن لي الغير. هذا إذا كان عامل إيدا. هلا يكون عامل محتيل عم يشتري بنفس لنفسه بذمته بوصفه الشخصية، بده يسدد من مال الخارجي هو مستحق ومثل غيره، هذه مسألة. بس بالوضع الطبيعي اللي ما فيه حينئذ أي شيء، بده يكون حينئذ الشراء للغير. ليش؟ لأنه يعني وضعه المادي التعيس البائس إلى آخره بيدلل على أن الشراء مش له، بيشتري مثلا لغيره في أمن. وهذه له نظائر. مثلا في الفرض بفوت والد عمره في 10-12 سنة، بفوت على المحل بده يأخذ قلم حمر يشتري قلم، قطع مش عم يشتري، عم يشتري لمين؟ للغير. أو بده مثلا أني تريحة نسائية دخل ذكر، واضح بالوضع الطبيعي أنه مش عم يشتري إله، إنما عم يشتري هدية مثلا للغائل هدية، هيدي بسرعة بيشتريها لنفسه بعدين بده يوهبها في المقام، بس بالوضع هيدي مثل قصة ألم الحمرة وبدو شو الآخري، هيدي الكيفية. الوالد قطع مش عم يشتري إله بده يرجع يوهبها مثلا لأخت الكبيرة أو لكذا، وإنما عم يشتريها وكالة ونيابة. في عنا قرائن معينة هيدي يؤخذ بها بلا أي إشكال. مرة أخرى لا، إجا البائع ووقف أمامه العام، ما في أثار بتدل على أنه ما فيش في سنخ، عامل هلأ عامل مع بنية 10 طوابق، بس عامل مع كتيب جواهر هيديك حقها مثلا 100,000 درهم إذا مش أكثر، أي 100,000 مليون درهم، وإذا حقه قداش 1,000 درهم في يده، عامل 1,000 درهم يعني في سنخية، ما أنه يكون حينئذ مرفوضا في يده. فحينئذ إجا واشترى منه في يده، قال له اشتريت منك كتاب الجواهر ب1,000 درهم في الذمة، بكلية في الذمة، ما بوضع لا ذمة المال ولا زنت وكيلا على المالك أو زنت منه في نفسه، إنما في إرث ماضي. وديك سمع منه قال له أنت قصدك الذمة ذمتك أنت مش ذمة المالك. العامل قال له لا، أني قصدي ذمة المالك، ماني عامل وكيل عن المالك في البيت، فأني مش عن نفسي بمقتضى الوكيلة، وإنما عن المالك ابتداء في البيت. هون بهذه الصورة يكون حينئذ القول هو قول البائع وليس قول المشتري، واضح. رغم أن مسألة القصد اللي كان عند العامل من حصل اطلاع عليه بخصوص حينئذ العامل باعتبار أنه هو أعرف بنيته وأبصر بما نواه في البائع، فإذا حصل اطلاع عليه به إذا كان موثوقا ومأمونا وغير متهم كما في رواية مسألة الحمل والحائض، إن هي وردة الرواية بخصوص الحائض والحمل في البيت، تعدي منها لغيرها إسقاط الخصية بكذا بهالنكات ليه، بس مورد على كل حال في مورد عدم التهمة وعدم حينئذ الخيانة وعدم حينئذ الكذب في البيت، هذا هو اللي مورد ولا بالشكل الطبيعي بهالكيفية. فادعى حينئذ العامل أنها هي للمالك، ذمة المالك مش ذمتي، والبائع لا ذمتك أنت في البيت ولا ذمة المالك. أيهما يقدم قوله؟ هم يقدم قول المالك، رغم عفو البائع، رغم أن العامل هو أعرف بنيته ومسألة النية وما قصده من حصل اطلاع عليه وعرفته به في البيت، إلا إذا صرحوا وما فيش تصريح بأنه ذمة مالك. والنقطة في ذلك ترجع إلى الظاهر حال العام. افترض هلا أني واحد استأجرته لحتى يصلي قضاء مثلا عن أحد أصحابي وأصدقائي في واضح، راح صلى كذا شو مش إجا التقى بشخص من الناس كان وقت صلاة الظهر شو الأخير وقال له صلى، واضح صلى. طيب صليت عن حالك ولا صليت الصلاة اللي أنت نائب عنها ومنوبا فيها فعلا؟ ظاهر الحال صلى عنه، ظاهر الحال نسبة الفعل إلى من؟ إلى فاعله. كون هذا الفعل مش إلى فاعله إنما لغيره في البين، هذه بدها شوية مأوه، إن اقتضتها القرينة في البين يؤخذ منه، إن لم تقضيها القرينة فهي إذن ظاهر أي فعل هو انتسابه إلى فاعله، يعني عن نفسه. صليت يعني صليت إيه؟ مش صليت عن شوي، عن غيري في الله. صليت يعني هذا الفعل اللي المنتسب إلي عن الغير، هيدي بدها مؤونة. هذه المؤونة إن كانت موجودة أخذ بها، وإن لم تكن فحينئذ يؤخذ بالظاهر حينئذ الحال. هذا مضاف إلى أن مسألة النية والقصد مش فقط وفقط خالصة بالنسبة للطرف الشاري اللي هو العامل، بل أيضا بالنسبة للبائع في البائع. طب أنت قصدت ذمة، ذمة مين؟ المالك ولا مين؟ ولا العامل بوصفه وكيلا عن المالك أو بما هو في نفسه؟ افترضنا. بس ما تعال للبائع في قلبه البائع إذا قصد، لكن من قصد؟ وهون ساعتها البائع سوف يكون حينئذ أدرى من العامل، لأنه ظاهر الحال بالنسبة للعامل الشاري عم يشتري لنفسه، والبائع المالك من بده تطابق بين الإجابة والقبول، مش الإجابة محل والقبول محل آخر. هو عم يشتري عن نفسه، هذيك عم يقبله البيع عن شخص آخر في البيع. الظاهر هو التطابق بين الإجابة والقبول، ولا يكون ذلك إلا بما حدده حينئذ البائع. وظاهر هو عم يجي عم يشتري، عم يشتري كتاب الجواهر إله، مش عم يشتري كتاب الجواهر لغيره في البيع. فإذا كان الأمر كذلك، ليك قاصد عم يبيع كتاب الجواهر إله، مش إله، مش لأجل الغير بتوصيته هو في البيع. هذه اللي هي بدها مأمونة تكون هي خلال ظاهر الحال في البيع. والله هو أعلم بحقائق الأمور. تأتي التتمة غدا الحمد لله.